إيمانا منها بضرورة تخليد وتبيين الذكريات المؤلمة مع مستمعيها الكرام، تدعوكم لإرسال الخواطر والذكريات وكتابة أهم المواقف التي حدثت لحضراتكم مع إذاعة طهران العربية زمن النظام البعثي البائد، والتي خلدت مواقف أليمة لحضراتكم أو لأسرتكم الكريمة، حيث سيتم اختيار أفجع وأهم الذكريات مع تقديم جوائز قيمة وتوثيقها ضمن كتاب أو فيلم وثائقي سينشر لاحقا. تواصلنا عبر العناوين التالية: رقم الواتساب 0-98-99-37-34-31-31. خدمة التلغرام @arabicradio-tehran. الإيميل radiohadi@gmail.com. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ألا بأبي من كان ملكا وسيدا، وآدم بين الماء والطين واقف، فذاك الرسول الأبطحي محمد له في العلا مجد تليد وطارف. أتى بزمان السعد في آخر المدى، وكانت له في كل عصر مواقف. أتى لانكسار الدهر يجبر صدعه، فأثنت عليه ألسن وعوارف. إذا رام أمرا لا يكون خلافه، وليس لذاك الأمر في الكون صارف. في الفضائل والحكم. قال الشاعر زهير بن أبي سلمى في الذم: ومن يكو ذا فضل فيبخل بفضله، على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومن يجعل المعروف في غير أهله، يكن حمده ذما عليه ويندم. أنانية. الأنانية سراب الضعفاء. في الحياة تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. في الأمثال مثل عربي. البخل جبن والكرم شجاعة. مثل صيني. كل شيء في بدايته صعب. ومسك الختام مثل إيرلندي. العش الصغير أكثر دفئاً من العش الكبير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يقول: تذاكر العلم بين عبادي مما تحيا عليه القلوب الميتة إذا هم انتهوا فيه إلى أمري. تحدثنا أيها الإخوة الكرام، أكرمكم الله وأحبكم ونور قلوبكم، عن القلوب وأهمية القلوب وسلامة القلوب، وعن بعض الأمور التي تميت القلوب وتقسي القلوب. هذا البحث هو بحث طويل وعريض ومهم في نفس الوقت، لأنه قسوة القلب أستجير بالله، أو موت القلب هذا شر ليس بعده شر، لأنه الإنسان كما ورد في الأحاديث اللي يموت قلبه ويقسو قلبه فلا خير فيه بعد. فعوامل قسوة القلب كثيرة، عوامل موت القلب كثيرة، تعرضنا لبعضها بحسب ما يسمح الوقت، ونريد في هذه الحلقة أن نتحدث عما يحيي القلوب. طيب، إذا واحد أصيب بقسوة القلب، إذا واحد أصيب بموت القلب مثلا، ماذا يعمل؟ ما هي الأمور التي تحيي القلوب من جديد إذا كانت قلوبنا ميتة؟ وإذا كانت قلوبنا قاسية، ما الذي يرطبها؟ ما الذي يلينها؟ ما الذي يحييها؟ بالنسبة إلى حياة القلوب، هناك مجموعة من الأمور النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية يشير إلى أحدها، وهو تذاكر العلم بين الناس. قال: إن الله عز وجل يقول: تذاكر العلم بين عبادي مما تحيا عليه القلوب. تذاكر العلم، مو الجدل، لاحظين، مو الجدل العقيم، لأن مرات يصير جدل من أجل إثبات الذات، يعني من أجل إثبات صحة الرأي، أنا رأيي صحيح وأنا عندي فضيلة وأنا عندي علم وأنا، فأظل أجادل عن رأيي، والطرف الآخر هم يجادل عن رأيه لإثبات الأنا مو لإثبات الحق. هذا الجدال يميت القلب كما مر، مو يحيي القلوب. لا، مو المقصود المجادلة، المقصود التذاكر، تذاكر العلم. يعني شخصان أو ثلاثة أو أربعة يجلسون تحدثون حول القرآن الكريم، حول تفسير بعض الآيات، حول بعض العقائد الحقة، يتحدثون عن أحاديث أهل البيت، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما فيها من معارف، ما فيها من علوم. هذه العلوم وهذه الأحاديث تحيي القلوب الميتة. القرآن الكريم، النصوص الشريفة، المعارف الحق التي وردت في القرآن والسنة، هذه تحيي القلوب. فإذا اجتمع ثل من المؤمنين بدل أن يخوضوا في الأحاديث الفاضية والأحاديث الفارغة الجوفاء، خليهم يخوضون في أحاديث تنفعهم، في أمور علمية، يطرحون مسألة علمية يتحادثون حولها. فإن تذاكر العلم وتذاكر المعرفة وخصوصا المعرفة الإلهية مما يحيي القلوب. والحمد لله رب العالمين.
Yeah. ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. تحدثنا في الحلقة الماضية عن هذه الآية المباركة من سورة البقرة، وقلنا أنها تحدد السبب الأساس الذي يجعل من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أعداء للإسلام والمسلمين وأعداء لكل صحوة إسلامية، هو أنهم يدركون أن المسلمين يملكون المنهج القويم الذي إذا ما التزموه في حياتهم فلن تستطيع قوة في الأرض أن تقف أمامهم، ولن يستطيع منهج أن يتحدى منهجهم. إنهم يدركون سر قوتنا ومصدر عزنا ومنعتنا، ولهذا فإنهم يحاولون دائما وأبدا أن يضربوا هذا السر وأن يشوهوا هذا المصدر. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالحسد من قبل أعداء الإسلام لا يقتصر على تمني زوال نعمة القرآن والإسلام من ساحة المسلمين ووجودهم، بل هو التمني الذي يجسده الأعداء على شكل مكر ومؤامرات على الأرض وعلى جميع الأصعدة، من خلال الغزو الثقافي والعسكري، ومن خلال الحصار الاقتصادي والتسليحي، ومن خلال ضرب مراكز القوة في المجتمع الإسلامي وتصفية الرموز الإسلامية والقيادات الإيمانية. وهذا العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه يشهد تجسيدا لذلك الحسد، فها هي البوسنة والهرسك الدامية التي يتآمر العالم الاستكباري مع القوات الصربية من أجل إبادة المسلمين في أوروبا حتى لا يبقى لهم وجود هناك. كل ذلك يجري بمباركة أوروبا وأمريكا، تلك الدول الاستكبارية التي تتباكى على حقوق الإنسان المهدورة في إيران والسودان كما يدعون، في الوقت الذي تنسى فيه كل المجازر الوحشية التي يندى لها جبين البشرية في وسط أوروبا، في سراييفو وغوراجدي وغيرهما من المدن البوسنية المظلومة. ويكفي أن نعلم أن أكثر من 80,000 امرأة مسلمة قد اغتصبت على أيدي الصرب الغزاة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهؤلاء اليهود يعيثون في أرض فلسطين الفساد والدمار بدعم أمريكي وعالمي استكباري، فقد اتحد الحاسدون رغم ما بينهم من خلافات وجمدوا كل ما بينهم من تناقضات ووجهوا حرابهم وأسلحتهم إلى العدو المشترك المتمثل بأبناء الإسلام وأنصاره وحامل رايته. وانظر إلى التعبير القرآني حيث يصور العداء من قبل أهل الكتاب ينطلق من كثير منهم ليبين لنا جيدا أن هذا العداء لا يصدر من بعض قليل ومن أشخاص معدودين من اليهود والنصارى، بل هو عداء في قلوب أكثر أهل الكتاب ومخطط رهيب يتآمر فيه الجميع على ضرب الإسلام والمسلمين، والهدف واحد ألا وهو الارتداد عن الإسلام وعن الإيمان. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلا أن كلمة كثير تعبر أيضا عن وجود البعض القليل من أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يعيشون حالة الحقد والحسد الدفين ولا يمارسون عداوتهم ضد الإسلام والمسلمين، إلا أن هذا النموذج قليل وقليل جدا، وإن هذا القليل مغلوب على أمره وليس بيده قوة ولا سلطان، فلا يستطيع أن يغير شيئا من المعادلات، ولا يستطيع إلا أن يرفع صوته بالاحتجاج في بعض الأحيان على تلك الممارسات العدوانية اللا إنسانية الوحشية التي يتعرض لها المسلمون في أنحاء العالم المختلفة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولو لم يرى هؤلاء الأعداء ما في الإيمان بالإسلام من قوة وبأس لما جسدوا حسدهم ذلك بالعداوة. ولو لم يدرك أعداؤنا ما في منهجنا وديننا من هداية ورشاد لما تآمروا على الحيلولة بيننا وبين ذلك المنهج القويم والدين العظيم. ومع الأسف الشديد ينبري البعض ليصور لنا ضرورة العمل مع اليهود من أجل السعي إلى وحدة الرسالات السماوية، وتحت ذلك الشعار يقيم الجسور والمؤتمرات الثقافية والأمنية. وهذا القرآن الكريم يحذر هؤلاء الذين قد ينطلقون من سذاجة في رفع شعار التعاون مع أهل الكتاب فيصبحوا عملاء وأدوات بيد الأعداء تحت شعار ضرورة اللقاء، حيث تحذر الآيات المباركة في سورة آل عمران بعض المؤمنين من هذا التفكير الذي ينم عن سذاجة في فهم معادلات الصراع وسذاجة في النظرة إلى الأعداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذه الآيات المباركة كلها تحذر المسلمين من أن يعيشوا السذاجة مع هؤلاء الأعداء من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإنهم يضمرون للإسلام الأحقاد الدفينة والحسد الدفين الذي يجسد في كثير من الأحيان على شكل مؤامرات وعلى شكل كيد ومكر، يريد أن يطيح بالإسلام والمسلمين، ويريد أن يسقط كل صوت إسلامي ويسقط كل حركة إسلامية وصحوة إسلامية تقول بعودة الإسلام إلى الحياة وبحاكمية القرآن في الحياة. القرآن الكريم يحذر المؤمنين ويحذر المسلمين من أن يقعوا في شراك تلك الدعوات التي ترفع شعار التقاء الأديان أو التقاء الرسالات على حساب الإسلام وعلى حساب الصحوة الإسلامية المباركة. فها هم اليهود نراهم بكل حقد وحسد يضربون بيد من حديد أولئك المؤمنين المجاهدين في فلسطين، وهؤلاء المسيحيون الصليبيون يضربون بقوة ووحشية أولئك المسلمين المظلومين الذين يعيشون الجوع والعطش ويعيشون الدماء النازفة في وسط أوروبا، كل ذلك بمباركة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الذي ينزف هو الإسلام، ولأن الذي يسقط هو حملة راية القرآن الكريم. ولهذا يجب علينا عندما نقرأ القرآن الكريم أن نجسد هذه الآيات المباركة في حياتنا، ولا ننظر إليها نظرة الماضي ونظرة اليهود الذين كانوا في المدينة فحسب، بل إن الآيات المباركة تجري كما تجري الشمس والقمر وكما يجري الليل والنهار. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وسنتحدث عن هذا الموقف الإيماني في نهاية الآية، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية والشخصية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وما تضمنته تجاربه في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتحدث حول شجاعة الإمام السياسية وشخصيته العرفانية.
مستمعينا الكرام، إن الوعي العرفاني للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه جعله يتمكن أن يخضع فيه نفسه لدينه على التحرك في الخطوط المستقيمة. وهذه الشخصية العرفانية للإمام منعته عما قد يصيب الكثيرين من الناس الذين يحصلون على سلطة مطلقة بما يمثله الإطلاق من معنى سياسي، فيتكبرون ويتجبرون ويظلمون وينتفخون باعتبار أن التجربة أكبر من طاقاتهم، وبذلك استطاع أن يحمي الثورة من الهوى والاستمرار في حركته الإسلامية التي كان يرى أنها تكليفه الشرعي تماما كما الصلاة والصوم. وهذه العناصر تمثل عمق وعيه لمسؤوليته وتكليفه الشرعي، والسبب في شجاعته وصلابته في المواقف، بحيث كان لا يحسب حسابا الاحتمالات السلبية التي يفكر فيها السياسيون عادة، فكان لا يوافق على إنصاف الحلول، كما كان لصلابة شخصيته في عناصرها الذاتية الدور الكبير في شجاعته السياسية. وقد قلته هذه الشجاعة إلى الثقة بالشعب، فكثيرا ما كان يردد لدى اجتماعه بأركان الدولة أن كل ما عندنا من الله، وإذا كان هناك شيء فهو من الشعب وليس لي شأن في ذلك. فالإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية كان يؤمن بالشعب إيمانا كبيرا.
أيها الأخوة والأخوات، مما يلفت النظر في الجانب السياسي لشخصية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أنه لم يكن يتجاهل السائد من المعادلات والقوى السياسية الدولية، وفي الوقت نفسه لم يكن يغفل الجانب الغيبي أيضا، فكان حكيما في دراسته للظروف السياسية السائدة حوله، ولكنه كان خلافا لكثير من القيادات السياسية التي تنظر برهبة إلى مواقع القوة لدى الاستكبار العالمي، فيما كان سماحته ينظر إلى مواقع الضعف والوهن فيها.
وخلاصة القول إن الإمام الخميني أعلى الله مقامه كان يستمد شجاعته السياسية من الله عز وجل، بالإضافة إلى ما أودعه الله فيه من عناصر الشخصية الفذة. وانطلاقا من ذلك، فإن نهج الإمام الراحل كان يقوم على إزالة روح الهزيمة عند الناس، حيث كانوا يعيشون حالة الضعف، غير أن الإيمان بالله والإمداد الغيبي والحديث عن نصر الله للمؤمنين ومسائل روحية لا تبتعد عن ثقافة الإنسان المسلم فيما يقرأه في القرآن أو يسمعه من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المعنى يمنع نفوس المؤمنين من الإحساس بالهزيمة النفسية ومن الخوف من الآخر بالطريقة التي يستطيعون أن يصمدوا بها، وأن يتحملوا البلاء والمصاعب على أساس الإمداد الغيبي.
أعزائنا المستمعين، إذا ما قارنا بين حركة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه ونضال الحركات الإسلامية التي بدأت بالانتفاضة هنا والتحرك هناك، نفهم أن هذه الحركات لم تكن تملك الشروط الضرورية لنجاحها، لذلك لم تنجح هذه الحركات الإسلامية في استقطاب المجتمع للثورة، لأن تحركها كان في نطاق محدود، ولم يكن تحركا استراتيجيا، فيما استطاع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يفجر الثورة الإسلامية ويطيح بنظام الشاه الدكتاتوري المدعوم من قبل أمريكا والغرب. ويمكن القول إن حركة الإمام الخميني كانت تنظيما جديدا لم يأخذ صفة الحزبية بالطريقة الفنية للأحزاب، وأتيحت له الفرصة أن يوصل صوته على امتداد واسع، كما أن النقطة المهمة التي حسمت مشروعه النهضوي هي صلابة موقف الإمام ورفضه الحلول الوسط وتنامي حركة الشعب في الداخل، حيث الوعي السياسي إضافة إلى تدين هذا الشعب وعلاقته بالعلماء والمراجع.
وكان رأي قائد الثورة الإسلامية الراحل رضوان الله تعالى عليه أن ينفتح العلماء ومراجع الدين على الأمة، وإيجاد أجواء من التلاحم والتنسيق بين الحوزة العلمية والشارع الإيراني، وكذلك خلق التفاهم والتنسيق بين الحوزة والجامعة، وإيجاد نوع من التكامل والتعاون بين الطرفين، حيث كان يرى سماحته أنه من الضروري أن تنفتح الحوزة على قضايا الإسلام في كل شؤون الإنسان العامة، لتستطيع أن ترد على التحديات الموجهة للإسلام من أطراف عديدة، ومتابعتها للمشاكل التي يعيشها المسلمون في العالم الإسلامي، ودراسة الواقع الخارجي دون الاختصار على دراسة النصوص فقط.
وبخصوص محاولات الفصل بين الحوزة والجامعات، ننقل لكم أعزائنا المستمعين بعض المقاطع من كلام الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال. أن المراكز العلمية والثقافية القديمة والحديثة والروحانيين وطلبة الجامعات والمعاهد يمثلون القطبين الحساسين والعقل المفكر في المجتمع، والمحاولات الجارية لعزل وفصل هذين القطبين وإيجاد التفرقة بينهما، وبالتالي وقف عملهم في مواجهة الاستعمار والمستغلين، تعتبر من أعظم فجائع العصر الحاضر.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأمل الكبير. للدم المرير قد حقق الأمل الكبير بجهاده الدم المرير إذ علم الشعب الفقير ألا يقر على الظلام حي الإمام حي الإمام في حرب الدار وبالحسام حي الإمام حي الإمام فهو به عرش الضغام حي الإمام حي الإمام في حرب الدار وبالحسام حي الإمام حي الإمام فهو به عرش الضغام حي الإمام حي الإمام حي وعد مجد المسلمين حيوا نورا للأمام
حي الإمام حي الإمام بالحرب الثار وبالحسام حي الإمام حي الإمام فهو به عرش الطغام حي الإمام حي الإمام
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
صبر ونصر دروس من كربلاء
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
في تعريف معنى الصبر وذكر ثماره الدنيوية والأخروية، قد دلنا الله سبحانه في كتابه على الصبر، واعتبره أول مستعان على مواجهة ما ذكرنا في حياتنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، سورة البقرة الآية 153. وقال في آية أخرى من نفس هذه السورة، وفي آيتين طبعا، سورة البقرة الآية 45 والآية 46: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والآيتان المذكورتان نص صريح بأن الصبر والصلاة هما الركيزتان الأساسيتان اللتان ينبغي الاستعانة بهما في هذا الطريق. فأما الصلاة فالكلام عليها يحتاج موردا خاصا فلا ندخل في تناولها هنا، وأما الصبر فهو ما سيكون مورد كلامنا في التالي. الصبر لغة يعني حبس النفس عند الجزع والمصيبة والألم والمواجهة وغيرها من موارد الضغط النفسي، وكفها في الضيق بمعنى ضبطها والسيطرة عليها. ولو أردنا التعبير بعبارات أخرى فيمكن التعبير عنه بالتحمل والانضباط واستيعاب الضغوطات والصعاب ومحاولة التغلب عليها نفسيا. وقبل الخوض في دلالاته الاصطلاحية، تنبغي الإشارة إلى أن كل ما سنذكره في خصوص موضوع الصبر وكلما تحدثت عنه الآيات والروايات في خصوصه من كونه العون الأساسي في طريق الحياة والموصل إلى خير الآخرة، ليس المقصود به الصبر بمعنى تحمل الشقاء، كأن نكون مظلومين ومضطهدين مثلا فنرضى بالظلم ونخنع أمامه، أو نكون جياعا فنتحمل الجوع ولا نسعى إلى تأمين لقمة العيش، أو تكون أرضنا محتلة ومعتدا عليها وعلى أعراضنا وأموالنا فنسكت ونصبر على الاعتداء. أي ليس المقصود الصبر بمعانيه السلبية، بل المقصود هو الصبر بمعنى تحمل المصاعب والمشقات والمقاومة النفسية والثبات الروحي أمام جميع المشكلات والأحداث الجزئية أو الكبرى التي تواجهنا كأفراد أو كجماعة. وإذا اتضحت هذه النقطة نقول: وردت في القرآن الكريم اشتقاقات كثيرة لمادة الصبر، من قبيل يصبر، صبر، صابرون، صابرين إلى آخره. وقد تحدث القرآن عن هذا العنوان في أكثر من 70 موطنا. ولو نظرنا إلى فهارس الآيات التي تناولت اشتقاقات مادة الصبر، فإننا سندرك مدى اهتمام القرآن الكريم بهذه المسألة. وأما الروايات الشريفة فقد وردت مسألة الصبر في عدد كبير من الروايات التي لا يمكن إيرادها هنا. وقد اعتبرت الروايات الصبر بمثابة الرأس من الإيمان، واعتبرته الأساس في المعونة في كل شؤون حياتنا الإيمانية وما هو أعم منها من الأمور السياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والمعيشية وغيرها، فهو أساس النجاح في مطلق شؤون الحياة. وسنقف في التالي على بعض هذه الروايات. ورد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. وهذا حديث قوي الدلالة، يفيد أن الإيمان لا يبقى بدون الصبر، إذ بدونه لا يمكن أداء الطاعات ولا الصمود أمام الشهوات والمعاصي، وسينهار الإنسان أمام أي مصيبة تصيبه وسيخسر إيمانه. وورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: الصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد، وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور. وفي هذا الحديث إشارة إلى ما أوردنا من أن الصبر ضروري لا في موضوع الإيمان وحفظه فقط، بل في كل أمور الحياة بما هو أعم من الإيمان فقط، لأن شيئا منها لا يصلح بدون الصبر، وهذا أمر نشهده في حياتنا اليومية، في شؤوننا العلمية والعملية والسياسية والتجارية والإنتاجية والعسكرية والأمنية. فطالب العلم الذي لا يتحلى بالصبر فإنه لن يفلح في تحصيله وسيرسب في امتحانه. والفئة الاجتماعية التي لا تتحلى بالصبر لا يمكن لها التنعم بعيش مشترك مع غيرها ممن يخالفها من الفئات، حيث ينبغي تحمل الآخر، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تفسد من دون الصبر ويذهب كل خيرها. الصبر بهذا المعنى هو الذي يجعل الإنسان قويا في الحقيقة، والكلام فيه هنا لا ينحصر بكونه فضيلة أخلاقية يطالبنا الله بالتحلي بها كملكة روحية نفسانية نؤجر على التحلي بها، بل المقصود هو الصبر بمعنى التحمل والثبات، وبمعنى كونه كيفية تدفعنا لنكون أقوياء في مواجهة تحديات حياتنا. ولذلك فإن علماء النفس والاجتماع يؤكدون أن الصبر سلاح أساسي في المواجهات، وبرغم ضرورة توفر عوامل أخرى مهمة كالذكاء والإمكانيات والكفاءة العالية، إلا أن الصبر أساسها كلها. فلو كان لجيش من الجيوش جبهة قوية بقيادة خبيرة وإمكانات عسكرية ضخمة، مقاتلين كفؤين، لكن لم يكن لدى أفرادها صبر على الحرب ولا طاقة على التحمل، فلا يتحملون التضحيات وغير جاهزين للبذل والألم، أي غير جاهزين للصبر على المصاعب، فجيشهم سيهزم وسيخسرون المعركة. وفي المقابل لو فرضنا وجود جبهة أخرى قد يكون قادتها أقل ذكاء وإمكاناتها العسكرية أقل ومستوى كفاءة مقاتليها أدنى، ولكن صبر جنودها أشد وتحملهم أكبر، فمن الممكن أن يكون النصر لهم والنجاح حليفهم. لقد أشارت الآيات الكريمة إلى هذا المعنى بمستوييه الفردي والجماعي. قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فلم يقل إن يكن منكم 20 مقاتلون أو 20 من الفرسان راكب الخيول، أو إن أردنا التعبير بالمصطلحات المعاصرة لم يقل 20 يقول